ولا مدعوته يا من خلق الجن والإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله تبارك وتعالى ليتمم به مكارم الأخلاق، ولا دين لمن لا خلق له. الأخلاق شأنها عظيم في شريعة الله تبارك وتعالى، حث الله تبارك وتعالى عليها في كتابه الكريم، وحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها في سنته، ورتبت الأجور الكثيرة والكبيرة والمنازل العالية على هذه العبادة. نعم، هي عبادة، على هذه العبادة العظيمة، ألا وهي حسن الخلق. سنعيش في هذا اللقاء مع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة مع حسن الخلق. حسن الخلق شأنه عظيم كما أسلفت، أثقل ما يكون في ميزان العبد في ذلك اليوم العظيم حسن الخلق. أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا. إن الرجل يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ درجات صائم النهار قائم الليل بحسن خلقه. يعني ممكن أن يقصر الإنسان في قيام الليل، ممكن أن يقصر الإنسان في صيام النوافل، يستطيع أن يدرك منزلة قائم الليل وصائم النوافل إذا حسن أخلاقه مع عباد الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت، هذا في الحديث الحسن، قال: أنا زعيم بيت، زعيم يعني ضامن، أضمن لمن اتصف بهذه الصفات، أضمن له بيتا يعني في جنات النعيم. قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، الربض يعني نواحي الجنة. قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. يترك الجدال، يتناقش مع الناس مثلا، ثم وجد الآن أن نقاشه بدأ يدخل في الجدال، فقط جدال، مجادلة وانتصار للنفس وليس وصولا للحق، وهو يعلم أن الحق معه وأن صاحبه وأن خصمه، بدأ يجادل فقط لينتصر لنفسه. هنا يقول: يا أخي جزاك الله خير، أسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وتبقى أنت على رأيك وأنا على رأيي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويسكر الموضوع خلاص. طلبا لهذا الأجر: أنا زعيم بيت، أضمن لمن اتصف بهذه الصفة بيتا في ربض الجنة في نواحي الجنة. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان مازحا. ثم قال وارتقى، قال: وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. المسلم ما يكذب حتى في المزاح، لأن بعض الناس يعتقد أنه لا يكون مزاحا إلا بالكذب. لا، مو صحيح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مزح مع أصحابه، بل هناك يعني رأيت في أسواق مؤخرا بعض الكتب تذكر المواقف التي مازح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يمازح عليه الصلاة والسلام، ومواقفه في هذا الأمر مشهورة، ولكنه كان لا يقول إلا حقا. المؤمن لا يكذب لا في جده ولا في هزله، والذي يكذب في هزله سيأتي الوقت الذي فيه يكذب في جده. ولذلك منع الإسلام الكذب لا جادا ولا مازحا، ولم يبح إلا كما تعلمون في الأحوال المحدودة، حديث الرجل لزوجته والحرب وإصلاح ذات البين، وذلك للمصلحة الراجحة المترتبة على هذا الأمر. فقال هنا: وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. ثم قال بعدها: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. سبحان الله، دائما حسن الخلق يأتي في المقدمة، أثقل ما يكون في الميزان حسن الخلق، أقرب الناس مجلسا مني أحاسنهم أخلاقا، أعلى الجنة بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن حسن الخلق دائما في المقدمة. طبعا لا يفهم بعض الناس من هذا الكلام، بعضهم يسيء الفهم، يقول شوف إذن المهم فقط الأخلاق، ممكن الإنسان ما يصلي، لا يزكي، امرأة لا تلتزم بالحجاب، لا تلتزم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليها، يقول يا أخي هذا مو مهم، المهم حسن الخلق، عامل الناس معاملة زينة، عامل الناس باحترام، قدر الناس، هذا هو المهم، مو مهم الصلاة والزكاة والصيام والحجاب، هذا مو مهم. وهذا خطأ، خطأ فادح كبير. يعني جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن جدعان، عبد الله بن جدعان هذا الرجل كان رجلا مفضالا، رجلا خيرا كريما، يعين الفقير، يغيث الملهوف، يساعد المحتاجين والمساكين، كريم، يعني كيف حاتم الطائي في الكرم، هذا كذلك كان من أهل مكة. وابن جدعان توفي قبيل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صيته مشهور ومعروف، كل من قرأ كتب التاريخ سيعرف من هو ابن جدعان. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هل ينفعه ذلك عند الله؟ هذا الذي نقول الآن، المهم حسن الأخلاق، ومو مهم أن الواحد يصلي ولا يعبد الله عز وجل، المهم حسن الخلق كما يقول بعض الناس، أسأل الله أن يهديهم. فهذا ابن جدعان مثال، كانت أخلاقه حسنة، كريما، مفضالا، يعين الناس، سمحا، حبيبا، لكنه كان مشركا. فقالت يا هل ينفعه عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. جواب واضح ما في لف ودوران، قال لا. لماذا يا رسول الله؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن موحدا. فهذا فيه رد واضح على بعض جهلة المسلمين، واسمحوا لي بهذه الكلمة، عندما يقول يا أخي والله هذا الذي اكتشف التكييف هذا أكيد في الجنة، هذا الذي اخترع كذا وكذا أكيد في الجنة. كيف تقول أكيد في الجنة؟ ومن أنت ومن أنا حتى نقول أكيد في الجنة وأكيد في النار؟ أنا أتألى على الله عز وجل. إذا كان أحد العباد من بني إسرائيل عابدا زاهدا، كان يأتي يمر على رجل مقيم على معصية فينصحه، هذا حديث ثابت رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ينصحه، يقول هذا العاصي، يقول له يعني إليك عني، ما يقبل نصيحته، مرة مرتين ثلاث أربع، فتضايق هذا الإنسان الصالح العابد، فقال لهذا العاصي وهو يمر عليه في طريقه، قال يعني أما تنتصح أنت؟ قال والله لا يغفر الله لك أبدا. تدخل فيما يختص بالله رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي، من أنت حتى تقول فلان في الجنة وفلان في النار، فلان أغفر له فلان ما أغفر له، من أنت؟ قال من ذا الذي يتألى علي، أما إني غفرت له وأحبطت عملك، هذا الذي تقول عنه لا أغفر له غفرت له، وأنت يا من اغتررت بعبادتك أحبطت عملك. قال أبو هريرة معلقا على هذا الحديث، قال كلمة، يعني هذا الرجل أحبطت دنياه وآخرته، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود عندما يقول بعض الناس والله فلان الذي اكتشف وهو كافر يهودي نصراني، ولكنه يعني أوجد اختراعا، أوجد اكتشافا، فيقول سيكون في الجنة بسبب هذا الأمر، أو فلان مثلا شخص مثلا عاش في الغرب في بلاد غير المسلمين وله مثلا بعض الأصدقاء من غير المسلمين، وهذا لا حرج أن يعامل الإنسان غير المسلمين بالحسن، وهذا سنذكره بإذن الله عز وجل من مراتب حسن الخلق، لكن علينا أن ننضبط بعض الناس ما ينضبط يعني يبالغ في هذا الأمر يقول شوف أخلاقهم طيبة يا أخي هؤلاء النصارى أو بعض اليهود أخي أخلاقهم طيبة بل بعضهم ملحدين يقول أخي أخلاقه طيبة هذا لن يعذبه الله عز وجل كيف يعذبه أخلاقه طيبة ويعامل الناس وعمره ما ضر أحد يا أخي هو حسن أخلاقه لينال المصلحة في هذه الدنيا هو حسن أخلاقه لماذا؟ لينال المصلحة في الدنيا ولذلك في دول الغرب مثلا أو في دول غير الإسلامية عندما يغتر بعض المسلمين بما هم عليه من أخلاق نقول يا أخي قف نحن لا ننكر أن عندهم أخلاق وعندهم انضباط طبعا هذا ليس على الجميع في عندهم من الأمور ما يندى لها الجبين يشيب لها رأس الوليد كما يقولون لكن نقول ماشي لن نجادل في هذا الأمر عندهم أخلاق وعندهم انضباط واحترام مواعيد وما إلى ذلك ولكن هم يفعلون هذا الأمر لدنياهم يعني يفعلون هذا الأمر لمصلحة دنيوية لأن القانون سيعاقبهم أما نحن من المفترض علينا نحن معاشر المسلمين أن نفعل هذا الأمر من احترام المواعيد والصدق في الحديث واحترام الآخرين ومحاورة الآخرين ومجادلة الآخرين بالتي هي أحسن وتحسين الأخلاق مع الخلق أن نفعل ذلك كله ديانة أن شرعنا يأمرنا بهذا ولذلك هذا هو الفارق تجد أن هؤلاء أن بعضهم يحافظ على هذه الأخلاق وهذه الأخلاقيات والسلوكيات الجيدة إذا كان في بلده أو إذا كان الناس يرونه أو إذا كان القانون يحاسبه أما إذا اختلى أو سافر إلى بلاد أخرى فإنه ينتهك القانون يتعدى يفعل لماذا؟ لأنه فعل هذه الأمور فقط لهذه الدنيا أما المسلم الواجب عليه أن يكون في خلوته في جلوته في حله وترحاله أن يكون يعني متمسكا بهذه الأخلاق والسلوكيات الفاضلة لذلك نقول وأنا طلت حقيقة في بيان هذه النقطة لأهميتها نقول نعم نتكلم عن حسن الأخلاق وحسن الخلق شأنه عظيم ولا دين لمن لا خلق له وكم من أناس ستقودهم سوء أخلاقهم إلى نار الجحيم والعياذ بالله يعني على الأقل ابتداء ثم يخرجون إن كانوا موحدين لكن ليس معنى هذا أن نقلب الهرم رأسا على عقب فنجعل حسن الخلق هو كل شيء وإن كان الإنسان مشركا ينفع حسن الخلق نقول لا إن كان مشركا لا ينفعه لا حسن الخلق ولا أي عمل جيد وعمل طيب بل لابد أن يكون أولا موحدا مقرا معترفا بألوهية الله سبحانه وتعالى عابدا له غير صارف للعبادة لغيره جل في علا ثم بعد ذلك تأتي هذه التي تعتبر من مكملات الإيمان لماذا حسن الخلق؟ حسن الخلق إخواني موضوع نحتاج طرحه في كل وقت لا سيما في هذا الزمان حقيقة وفي هذه الآونة الأخيرة التي جفت يعني صحة العبارة جفت فيها كثير من المشاعر تصلبت فيها كثير من الأحاسيس ذهبت فيها كثير من يعني علامات حسن الخلق كالرفق والرحمة واللين والتواد والمحبة والشفقة إلى غير ذلك من المعاني الجميلة نعيش في وقت عجلة الحياة تدور بسرعة وأجلبت الحياة بخيلها ورجلها وأصبح الناس جلهم مشغولين في تحقيق معاشهم ومصالحهم وأصبحت كثير من العلاقات بين الناس مبنية على المصالح الشخصية أو المصالح الدنيوية فنحتاج حقيقة إلى طرق هذا الموضوع مرارا وتكرارا حتى يعني يتذكر المسلم أنه لابد أن يتخلق بهذا الأمر وأنها عبادة عظيمة أنا سأكرر هذه الكلمة مرارا في هذه الحلقة حتى ترسخ في الأذهان أن حسن الخلق لا نتخلق به لأجل يعني مدح من الناس أو ثناء أو خوف من القانون أو تحصيل مصالح دون، أبدا نتخلق به عبادة، كما نصلي عبادة، نزكي عبادة، نصوم عبادة، كذلك نحسن أخلاقنا مع الناس تدينا وعبادة لله رب العالمين. معنا فاصل بإذن الله عز وجل، ثم نكمل بعد ذلك ونواصل الكلام في كلامنا عن حسن الخلق، فتابعونا. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة، عدنا بعد الفاصل ولنواصل الكلام عن حسن الخلق. ذكرنا قبل الفاصل فضل حسن الخلق، لماذا حسن الخلق؟ سندخل الآن لبيان مسألة مهمة، ألا وهي مراتب حسن الخلق. الله تبارك وتعالى كما أسلفت قد أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم كما قال جل في علا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن المقصود أن حسن الخلق جاء الثناء عليه في القرآن الكريم، وكما أسلفت بعض الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مراتب حسن الخلق أو درجات حسن الخلق: المرتبة الأولى وهي أعظمها حسن الخلق مع الله عز وجل، ومعنى ذلك أن يقوم الإنسان بعبادة الله تبارك وتعالى وبتوحيده سبحانه وتعالى وبإفراده بالعبادة جل في علاه، وأن يسير على أوامره وأن يجتنب نواهيه سبحانه وتعالى، وأن يعظم هذه الأوامر في نفسه سبحانه وتعالى، وأن يكون عبدا لخالقه سبحانه وتعالى لا يتمرد على أوامره جل في علاه، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتحقيق العبودية لله عز وجل هذا تعد من مراتب حسن الخلق، ألا وهي حسن الخلق مع الله عز وجل. المرتبة الثانية من مراتب حسن الخلق حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك يتمثل بتطبيق سنته، الالتزام بهديه ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، عبادة ودعوة، تعاملا، أن يأخذ الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أن لا يأخذ بعض الهدي ويترك بعضا، يأخذ ما يوافق هواه ويدع ما يخالف هواه. هذه يعني صفة مذمومة، بل هي من صفات اليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فالمقصود أن هذه من مراتب حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ذكر اسمه سمع اسمه أن يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يتأدب عندما يقرأ حديثه، عندما يسمع كلامه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أهل العلم الربانيون رحمة الله عليهم، كان بعضهم إذا أراد أن يحدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قام وتوضأ. هذا صحيح لا يجب عليه، لكنهم يفعلون ذلك من باب التعظيم والتوقير والتبجيل للحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا كما جاء عن عبد الله بن مسعود، لما كن يعني واهما، عن أحد الصحابة وأظنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا أراد أن يسوق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحدر أو تقطر العرق منه رضي الله عنه وأرضاه، إجلالا وهيبة من مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من صور حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نقدم أو أن لا نتقدم بين يديه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتقديم بين يدي الله ورسوله يكون لأن الإنسان يقدم عقله على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم رأيه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك الحديث فعض عليه بالنواجذ، إن صح الحديث فهو مذهبي، إذا جاءك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الرأس والعين، فهو فوق كل كلام وفوق كل رأي وفوق كل اعتقاد، إذا جاء الحديث انتهى. هذا من حسن الخلق مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. كذلك من مراتب حسن الخلق، حسن الخلق مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هؤلاء النفر الأخيار الأبرار الأطهار الذين جاهدوا في الله حق جهاده، الذين آووا ونصروا وهاجروا وأنفقوا وجاهدوا، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، بشر كثيرا منهم بجنات النعيم وهو لازال يدب على هذه الأرض. ربي تبارك وتعالى رضي عنهم في القرآن الكريم في آيات عديدة، نقرأ قول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم الذين حملوا الدين، هم الذين بلغوا الدين، هم الذين أخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بفضل الله عز وجل. كيف لا نحبهم؟ كيف لا نحترمهم؟ كيف لا نحسن أخلاقنا معهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ وذلك باحترامهم، تبجيلهم، توقيرهم، ذكر محاسنهم، الكف عن مساوئهم إن كانت لهم مساوئ، فهي يعني قطرات في بحار حسناتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الإكثار من ذكر سيرهم ونشر والإكثار من نشر فضائلهم، هذا من حقهم علينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن ندعو لهم كما وصف الله تبارك وتعالى: الذين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن هذا من حسن الأخلاق مع الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. كذلك من مراتب حسن الخلق مع المسلمين، مع عموم المسلمين، مع غنيهم وفقيرهم، مع صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، مع الجميع، عربيهم وأعجميهم. كونه مسلم لا بد أن له حق، حق الإسلام وأخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة كما بين صلى الله عليه وسلم، كما بين الله تبارك وتعالى، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في هذا المعنى التي تؤكد الأخوة في الإسلام وأخوة الدين، ولها حقوق كثيرة، منها أن تكون أخلاقك حسنة مع إخوانك المسلمين، أن تلقاهم بوجه طلق بشوش مبتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تسعى في قضاء حوائجهم، يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، أن تتعامل معهم بالرفق واللين، أن تتعامل معهم بالصدق والأمانة في البيع والشراء، كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قاضى، سمحا إذا اقتضى. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان رحمة مهداة ونعمة مسداة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا إخواني من مراتب حسن الخلق، أن يحسن الإنسان أخلاقه مع عموم المسلمين. وحقيقة ما نراه في دنيا الناس من أمثلة يعني مؤلمة، ترى بعض الناس أخلاقه سيئة، فظا غليظا، يعني لا يقابل الناس إلا بوجه مكفهر عبوس قمطرير، إذا رآه الإنسان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم يكن هكذا صلى الله عليه وعلى وسلم، إنما كان مبتسما عليه الصلاة والسلام، سمحا حبيبا عليه الصلاة والسلام، البشر ظاهر على محياه عليه الصلاة والسلام. وهذا حقيقة الذي يأمرنا به ديننا الحنيف. كذلك من مراتب حسن الخلق، حسن الخلق مع عموم الناس. وهذه مسألة يغفل عنها بعض المسلمين والمسلمات، يظن أن حسن الخلق فقط مع المسلمين، فإذا ما جلس مع غير المسلمين قطب جبينه ويعني عبس في وجوههم، ويظن أن هذا من الدين، ويعتقد أنه لا يجوز له أن يحسن أخلاقه مع غير المسلمين. والأمر على خلاف هذا الكلام تماما، وهذا من الجهل لا شك، من الجهل بأحكام وشرائع وآداب الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية في مجال العقيدة، إخلاص العباد لله عز وجل، والسمحة في مجال التشريع والمعاملات، يسر وسهولة، ما جعل عليكم في الدين من حرج سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. الناس صيغة من صيغ العموم، تشمل كل أحد مسلما كان أو كافرا. وكم من أناس قد دخلوا في دين الله تبارك وتعالى لا لترغيب ولا لترهيب، إنما دخلوا بسبب ما وجدوه من معاملة حسنة من بعض المسلمين. يعني لو نظرنا مثلا إلى أندونيسيا، إلى أندونيسيا هذه أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. هذه الدولة الإسلامية الكبيرة لم تفتح بالجيوش الإسلامية والمجاهدين، إنما فتحت بالتجار المسلمين كأفراد كانوا يعاملون الناس بالحسنى، بالأخلاق الحسنة، يصدقون في البيع والشراء، فدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أيضا دخلوا في دين الله تبارك وتعالى لا لترغيب ولا لترهيب، وجدوه من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دخلوا بسبب الأخلاق الكريمة التي كان يتخلق بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نقول: الذي يقول بأن الأخلاق الحسنة لا تكون مع غير المسلمين هذا مخطئ ولا شك، وأخشى أن يتحمل أوزار الذين ينفرون عن هذا الدين بسبب أخلاقه السيئة. المسألة لا بد أن تنضبط أيها الإخوة، لا بد أن تنضبط. الناس بين إفراط وتفريط في هذه القضية، في تعاملهم مع غير المسلمين. أعني منهم من بالغ في قضية يعني إكرامهم، وفي قضية يعني معاملة بالحسنى، فبالغ في هذا الأمر وتجاوز الحد، حتى إنه يعني أكرمهم إكراما لا يجوز له. من هذه الصور مثلا التي نهانا عنها شرعنا أن لا نفسح لهم الطريق. أنت مثلا أتيت إلى باب، مثلا تريد أن تخرج من باب، ومعك يسير شخص غير مسلم، لا يجوز لك أن تفسح له الطريق، لأن هذا يعد من الإكرام، وهو ليس أهلا للإكرام. كيف تكرم من أهانه الله تبارك وتعالى؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. كيف تكرم من أهانه الله؟ كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: أهينوهم ولا تظلموهم. فرق. لماذا؟ لأنهم سبوا الله سبة شنيعة. ما هي؟ إنهم ادعوا إن لله ولدا. أعوذ بالله. كيف تكرم من يقول أن الله جل في علاه له ولد وله صاحبة، يعني زوجة؟ كيف؟ إذن فرق، لابد أن نفرق، أن كما نقول أن لا نخلط الأوراق. نعم نعاملهم بالحسنى، نتعايش معهم، نفي لهم بالعهود والمواثيق، نبيع ونشتري معهم ومنهم بالصدق والأمانة والوفاء، ونظهر لهم يعني سماحة الإسلام، ولكن لا نتجاوز الحد. بعض المسلمين يفضلهم على المسلمين، وهذه مسألة خطيرة، هذه مسألة خطيرة جدا أيها الإخوة. تفضيل غير المسلم على المسلم أيا كان هذا المفضل وأيا كان هذا المفضول لا يجوز، لأن هذا يدخل في قضية الولاء والبراء، وهذه مسألة عقدية خطيرة. وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قضية خطيرة إخواني، فلذلك لا نخلط الأوراق. فنقول هذا مثال، إذا دخل مثلا المجلس عندك لا تقول له والله اجلس في صدر المجلس، لا تكرمه، إنما اجلس كما يجلس الباقون وتعامل بالحسن، لكن ما يكرم بهذه الصورة. إذا دخلت عليه لا تبدأه أنت بالسلام، هذه نصوص شرعية، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، يقول صلى الله عليه وسلم. يعني لفظة السلام لا، لكن لو قلت مثلا له صباح الخير أو مساء الخير، كيف أنت، كيف حالك، أو بعض التحيات بلغته من باب التودد له، هذا لا إشكال، لكن السلام لا. وإذا سلم عليك هو فرد عليه السلام، لا إشكال عندنا، بل يجب عليك ذلك. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخواني هذا جانب، ناس أفرطوا نقول لا هذا غلط، وفي المقابل ناس فرطوا ضيعوا حقوق غير المسلمين، فسوغ لنفسه كما قلت أن يغشهم، أن يخدعهم، أن يأخذ أموالهم، أن يكذب عليهم. يقول وإذا سئل يقول يا أخي كفار، وإذا كانوا كفار لا يجوز لك أن تكذب وأن تخدع وأن تغش، بل لا بد أن تعاملهم بالصدق والأمانة والوفاء. إذن لا إفراط ولا، نعم للمعاملة بالحسنى، نعم للرفق معهم ودعوتهم وبيان سماحة الإسلام، لا للمبالغة في هذا الأمر وفي إكرامهم. وأظن ما ذكرته لكم إن شاء الله تعالى فيه كفاية وفيه يعني التوضيح. نقف مع هذا الفاصل ثم نرجع مرة أخرى لنواصل وإياكم الكلام عن حسن الخلق، فتابعونا. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة، عدنا مرة أخرى وإياكم لنواصل الكلام مع أو عن حسن الخلق. كنا نتكلم قبل الفاصل عن مراتب حسن الخلق، وقلنا أولى هذه المراتب حسن الخلق مع الله عز وجل، ثم حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حسن الخلق مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم حسن الخلق مع المسلمين، ثم حسن الخلق مع عموم الناس حتى مع غير المسلمين، وكذلك حسن الخلق حتى مع البهائم أكرمكم الله. وهذا أمر يعني قد يستغربه بعض الناس. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إلى أن قال في آخره وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وبين صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن امرأة دخلت النار بسبب هرة، قطة هرة حبستها، فلا هي تركتها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله تبارك وتعالى بسبب هرة. وغفر الله تبارك وتعالى لامرأة بغي، بغي يعني أكرمكم الله ليست فقط زانية زنت مرة واحدة، إنما بغي يعني هذا عملها، تتاجر بفرجها والعياذ بالله، غفر الله لها بسبب أنها سقت كلبا عندما رأته يعني يلهث سقته الماء. إذن هذه حقيقة في هذه النصوص وفي غيرها فيها إشارة إلى أن الإنسان يعني معنى أن يحسن خلقه مع البهائم، معنى ذلك أن يعاملها بالرفق واللين، وأن لا يضرها فيما لا يعود عليه بمنفعتها، بمنفعة يعني لا يجوز له أن يقتل شيئا عبثا، إنما إذا كان فيه منفعة له كأن يأكله أو فيه دفع ضرر بقتله فهذا نعم جائز، أما من باب العبث فهذا يعني لا بد أن يحذر منه الإنسان. المحور الأخير في هذا اللقاء فيما يتعلق بحسن الخلق، أحب أن أختم بذكر بعض الأمثلة الواقعية التطبيقية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حقيقة يعني أحرص في كل لقاء أن أختم الموضوع أو أن يكون من محاور الموضوع الذي يطرق في كل حلقة أن يكون هذا الجانب، أن نذكر بعض الأمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون القضية ليست فقط مجرد تنظير ويعني كلام إنشائي وكلام يعني هكذا على عمومياته، بل لابد أن نسقطه في واقعنا، وأن كذلك أن نستقي هذه الأمثلة وهذا التطبيق من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نسير على سنته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن هذه الأمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، فإنه عليه الصلاة والسلام قد شهد له ربه تبارك وتعالى، فهل يحتاج نبينا صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أحد بعد أن شهد له رب الأرض والسماوات؟ لا طبعا. يقول الله تبارك وتعالى: وإنك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. فمن هذه الأمثلة مثلا أنه كان يلقب قبل بعثته بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه كان يصدق بالقول حتى قبل البعثة، وهذا من رعاية الله تبارك وتعالى له، حتى لا تؤثر عليه كذبة فيعير بها صلى الله عليه وسلم. ولذلك عجز المشركون أن يذكروا وأن يأثروا عليه كذبة واحدة صلى الله عليه وسلم. بإجماعهم كان يسمى بالصادق الأمين أو بالأمين عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم قضى حياته كلها حتى قبل البعثة بأنه كان متخلقا بالأخلاق الحسنة صلى الله عليه وسلم، وهو معلم الدنيا الأخلاق صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا مثال على حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان يلقب بهذا اللقب المبارك. كذلك من مواقفه وأمثلته أنه عليه الصلاة والسلام لم يدعو على قومه، عندما يعني ضروه وعادوه، عليه الصلاة والسلام رفع يديه وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقال عندما خرج من الطائف، قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا صلى الله عليه وسلم. إذن انظروا إلى هذه الرحمة منه صلى الله عليه وسلم، والشفقة حتى على أعدائه، فلعلك باخع نفسك، يعني قاتل نفسك على أن لا يؤمنوا بهذا الدين العظيم. فهذا حقيقة يبين مدى حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أنه كان رحيما شفيقا على أمته صلوات الله وسلامه عليه. من هذه المواقف كذلك موقفه مع الأعرابي، كما جاء في الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى المسجد، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي هو البدوي الذي يعيش في الصحراء. طبعا دخل هذا الأعرابي وهو لا يعلم أن هذا المكان الذي يعني مسور بهذه الجدران، ما كان يعلم أنه مسجد وله قدسية وله أحكام، فيظن أنه هو أرض كسائر الأراضي. فدخل فبال أكرمكم الله في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، والصحابة كادوا أن يقتلوه لتعظيمهم لهذا المكان، أمر فظيع، في المسجد يبول. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه حتى انتهى من بوله هذا الأعرابي. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، يعني دلو من ماء، فأريق على هذا البول، طهر المكان، انتهت المشكلة. ثم دعا الأعرابي وقاله: هذا المكان، المساجد، لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، وبين له إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى قال هذا الأعرابي وتأثر، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني يعرض بالصحابة رضي الله عنهم الذين كادوا أن يقتلوه أو أن يظلموه. فيعني تأملوا في هذا الموقف الذي يبين رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويبين لينه ورفقه، لا سيما في الدعوة إلى الله. كما ذكرت إخواني، أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن منكم منفرين، كم من أناس نفروا من الدين، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، مما وجدوه من غلظة وجفاء وقسوة في بعض المسلمين الذين يعني تمثلوا هذا بأخلاقهم أو في دعوتهم، وهذا حقيقة إجرام، نعم إجرام في حق هذا الدين. فلذلك أقول علينا أن نحذر من هذا الأمر وأن نتخلق بالأخلاق لا سيما في دعوتنا وتعاملنا مع غيرنا. كذلك من المواقف العظيمة التي تبين حسن أخلاقه ورفقه عليه الصلاة والسلام عندما فتح الله عز وجل عليه مكة وجيء بالكفار الذين عارضوه وحاربوه 20 سنة أمامه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أحاطوا بهم، وممكن بإشارة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم تطير الرؤوس من على الرقاب. فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني يتملقونه ويتقربون إليه ويستعطفونه. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا أنتم الطلقاء. صلى الله عليه وسلم، انظروا العفو عند المقدرة. يأتيه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث أيضا بعد فتح مكة، الذي كان يهجوه بالأشعار ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه ويقول له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته الشريفة المباركة أنه انتقم لنفسه قط. ما أذكر ولم أقف ولم أقرأ ولم أسمع أنه صلى الله عليه وسلم انتقم لنفسه أبدا. حظه دائما لنفسه، يعني ما كان الظلم وقع على نفسه دائما يقول: يغفر الله لكم، سامحتكم، غفر الله لكم، إلى غير ذلك. وهذا حقيقة ما أسلفت يبين حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت قد انتهى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي وإياكم أيها الأحبة مع حلقة جديدة وموضوع جديد مع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من إذا